والناس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ هذا تأكيد للقاعدة التي تقدمت، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا اللفظ العام والسبب خاص، كواقعة حادثة اللعان وحادثة الظهار وغير ذلك، أو تولي يوم الزحف. فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، بنوعه يعني بحكمه، يعني الملاعن كل آية اللعان تلحقه، المظاهر آية الظهار تلحقه، المتولي يوم الزحف بدون سبب الوعيد يلحقه، شارب الخمر آيات تحريم الخمر تلحق كل شارب خمر، وهكذا. أن وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين. إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، يعني الحكم يلحق ويندرج على كل ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، فإنه بس يعني اللفظ هذا جاء في هذا معناه ما في غيره، لا، إنما هذا اللفظ جاء بسبب هذا الحكم، سبب هذه الواقعة، فكل واقعة تشبهها وكل حكم يشبهها فإن هذا اللفظ يشمل وهذا الذم يلحق. قال: والآية التي لها سبب معين، إن كانت هذه الآية يعني أمرا ونهيا، يعني هذا تشريع، الأمر والنهي هذا تشريع، ما هي الشريعة؟ أوامر ونواهي والتكليفات الشرعية، افعلوا لا تفعل، وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، يعني أتى نهيه أو فعل ما أمر به ذاك الشخص. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا، يعني الله عز وجل مدح الذين يقومون الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذه نزلت في من؟ نزلت في الصحابة على سبيل المدح، لكن كل من يقوم الليل ويفعل هذا الفعل يلحق هذا المدح، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كل من كان هذا وصفه يلحق هذا المدح، وهكذا سم ما شئت. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية، يكون هذا مدح من باب أولى لمن نزلت فيهم، ثم مدح من باب أولى لمن سار على منهجهم. لذلك الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن هنا يحشر المرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم حشر معهم. قال شيخ الإسلام يرحمه الله: ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. إذا نفهم من هذا أن علم أسباب النزول من أهم علم أصول التفسير ومن أهم علوم القرآن، وأنه لا بد منه للمفسر، خصوصا أن يعرف أسباب النزول الصحيحة، لأنه من أسباب النزول ما هو ضعيف أو موضوع. فمعرفة أسباب النزول الصحيحة تعين على فهم الآية. فإن العالم، مكتوب عندي العالم لكن هي العلم، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، العلم بالسبب، السبب يعني الواقع الحادثة اللي وقعت، هذا هو السبب. المسبب الآية التي نزلت في هذا السبب، في بيان هذا السبب. العلم بالسبب، السبب قلنا لكم مثلا في سبب تحريم الظهار قصة أو سجن صامت مظاهرة ومظاهرته من زوجته، نزلت آيات تحريم الظهار، هذه الآية هو المسبب، نزلت بسبب سبب هذه الحادثة. الحكم وإن كان نزل في هذا الصحابي لكنه يندرج على من؟ على كل من كان حاله كحاله. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، الحالف بعضهم بيحلف يمين وبعضهم بيحلف طلاق الآن وما أكثرهم، فيقول ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف ورجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. مثلا واحد شاف رجل مع زوجته وحلف عليها بالطلاق وأضمر في نفسه إنها مع أجنبي، إنه هذا الرجل أجنبي وإن زوجته بتلف بالدور، ثم تبين له أن هذا أخوها من الرضاع أو شقيقها أو ابنها أو عمها، فحينئذ هذا لا يقع يمين، لا يقع طلاقه، لأن المهيج لهذا الطلاق أنه ظن بها السوء. ولذلك كثيرا ما نرى مشايخنا الذين يفتون بالطلاق، فالشيخ بن باز، شيخنا الشيخ ناصر بن الباني عليه رحمه الله، دائما يسأل عن نية الحالف، بعضهم يحلف طلاق، قل هل أردت بهذا الحلف التهديد والوعيد أم أردت إيقاع الطلاق ذات الطلاق؟ فيقول له أنا إنما أردت التهديد والوعيد. يقول لها والله مثلا إذا خرجت من البيت فأنت طالق، هو يريد التهديد والوعيد لا يريد حقيقة الطلاق، فإذا كان يريد ذلك فيؤمر بأن يكفر كفارة يمين إن خرجت، أما إذا لم تخرج فانتهت المشكلة. هذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية. قال وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية يعني في تفسيرها وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا، عني بهذه الآية يعني المراد من هذه الآية من تفسيرها كذا. كذلك قد يعبر بدل ما يقول عني بهذه الآية كذا أنهم يقولوا إن هذا داخل في الآية، هذا داخل في الآية، يعني لأن التفسير قد يكون تفسير لفظي وقد يكون تفسير فعلي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج وأرى الناس الحج صفة الحج إيش قال لهم؟ خذوا عني مناسككم. فهذه الأفعال الذي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام فعال الحج تفسير لقوله خذوا عني مناسككم، يعني أنت لما بدك تيجي كطالب علم تألف كتاب عنوانه خذوا عني مناسككم، ها بتألف صفحة ولا صفحتين بدك تشرح الحج كله. لما تيجي تفسر قوله تعالى، لما شيخنا رحمه الله ألف صفة صلاة النبي من التسليم إلى التكبير كم صفحة؟ يزيد عن 150 في الكتاب هذا المطبوع من غير الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف على المنبر وأخذ يعلم الصحابة صفة الصلاة وقال أيها الناس إنما فعلت ذلك لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، واحد يريد أن يأتي يؤلف كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف الله الحمد كثيرا جدا، فلا بد أن يشرح صفة الصلاة. فإذا هذا قد يكون الفعل والحدث تفسير للآية. قال: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، الصاحب يعني الصحابي، تنازعوا يعني اختلفوا، نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند يعني المرفوع كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ هل هذا يأخذ ما أخذ قولهم يراد به أنه سبب النزول، وهذا كأنه يرفع ويسند للرسول عليه الصلاة والسلام، أم يكون هذا من باب التفسير؟ قال: والبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. والمساند أو المسانيد اللي هي جمع مسند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، بخلاف ما إذا ذكر يعني الصاحب صحابي سببا نزلت عقبه، يعني ذكر السبب وقال نزلت هذه الآية عقب هذا السبب، إذن هذا تصريح بأن هذا السبب سبب لنزول هذه الآية، أو أن هذه الآية نزلت لهذا السبب هذا الحدث. فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا يعني عرفت هذه القواعد، فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، نزلت في كذا يراد بها سبب النزول، لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا يعني تفسير كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه بالتفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم يعني أحد الصحابة لها أي للآية سببا نزلت لأجله، وذكر الآخر يعني صحابي آخر سببا، يعني كل واحد جاء سبب ذكر سبب مستقل أو مختلف عن الآخر، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، أو أن يكون أحدهما وهم فجعل هذه الآية سبب لذاك الحدث وليس هو كذلك، وهذا إنما تضبطه صحة الرواية والشهرة واجتماع الأكثر. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي ظن أنه مختلف. رجع ابن تيمية إذن حول قضية اختلاف التنوع، وقد فرغنا منه من قبل، لكن شيخ الإسلام تيمية كثيرا ما يكرر للتأكيد وبيان أهمية. قال: ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، لفظ مشترك يحمل أكثر من معنى، كلفظ قسورة، قسورة لفظ يدل على أكثر من معنى، الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، قسورة لفظ يحمل معنى اسم من أسماء الأسد، فروا من قسورة، وقد يراد به الرامي الذي يرمي،
ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل. وطبعا سمي الأسد قسورة، قال هو من القسر وهو القهر، والأسد يقهر السباع. وفي بعض التفاسير أنهم الرماء اللي هم القسور معنى الرامي أو الرماء. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل، والليل إذا عسعس، إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الضمائر هل تعود على جبريل أم تعود على غير جبريل؟ هذا الخلاف اللي عند المفسرين. وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إذا كان للآية أكثر من معنى وأكثر من سبب نزول، إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، كما مثل شيخ الإسلام بلفظ قسورة وعسعس، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، وهذا طبعا يعرف من السياق. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. إنه إيش الصنف الثاني اللي عرف؟ أيوة، والصنف الثاني من أسباب النزول إنه هذا تفسير وليس سبب نزول. قلنا قد يقول الصاحب نزل في كذا يريد أنه سبب نزول، وقد يريد أنه تفسير. قال شيخ الإسلام يرحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. إيش المترادف؟ ها إيش هي الألفاظ المترادفة؟ أيوة أيوة، متشابهة كيف يعني؟ مختلفة اللفظ، مختلفة اللفظ قريبة المعنى، يعني معنى مختلف، معنى لفظ مختلف لمعنى واحد، لفظ مختلف لمعنى واحد. مثل الآن مثلا لفظ الله، لفظ الجلالة، لما نقول العليم فأفاد لفظ الجلالة وأفاد العلم، لما نقول الخالق أفاد لفظ الجلالة لأنه ما أحد خالق إلا الله، وأفاد صفة أخرى الخلق، وهكذا. وكذلك أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن مترادفة، ألفاظ مختلفة لكن كلها تدل على معنى واحد. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: وأما الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما بألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الوحي معناه الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخف من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. وانتهى الوقت الدرس، ونترك مجال الأسئلة، ونقف عند قول المصنف ابن تيمية والعرب تضمن الفعل معنى الفعل.
وإلى فقرة الأسئلة، يقول فضيلة الشيخ، ورد في تفسير ابن كثير عند تفسيره آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وقد وردت أحاديث كثيرة عن ابن عباس وكلها مختلفة، فكيف تقومون هذه الاختلافات الأربعة التي ذكرت في عن ابن عباس في أحاديثه المختلفة؟ تبارك الله فيكم.
في هذه الآية دخل فيها من في كتب التفسير من الإسرائيليات والموضوعات شيء كثير، والذي يهمنا وهو ما رجحه المحققون من المفسرين أن الله عز وجل في ذاك الوقت الذي اختلطت فيه المعجزة بخوارق العادات، وما عاد الناس يفرقون بين الساحر وبين الولي أو بين صاحب المعجزات، فالله عز وجل أنزل أنزل هذين الملكين على صورة بشر ليعلموا الناس ويبينوا للناس ويحذروهم من السحر ومن أساليب الشياطين، ويبين لهم أن تعاطي السحر كفر وأنه شر كبير، وكان يبين لهم بالتحذير. وهذا جائز في شرع من قبلنا، وليس جائز في شرعنا أن نتعلم السحر لنتقي السحر. إن كان هذا جائز في شرع من قبلنا فليس هو جائز في شرعنا، فشرعنا كفانا بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للناس. هذا الذي أعرفه في الراجح في هذا، وما سوى ذلك من أقوال وخرافات، وإنهم زنوا بامرأة، وإن كانت وإن الله مسخها وصارت نجمة، وكان كل هذا كلام من الإسرائيليات التي يلقى ولا يؤمن.
ما هي طرق علاج الوسواس داخل الصلاة وخارجها، وما هي طرق الوقاية، وجزاكم الله خيرا؟
الوسواس لا يخلو منها أحد إلا من عصمه الله، حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد يغفلون في صلاتهم أو يجدون هذه الوسوسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي أحدكم فلا يمسكه من صلاته إلا عشرها تسعها ثمها سبع إلى أن وصل إلى نصفها. والشيطان عدو الإنسان، يحضر الإنسان في أشرف أوقاته، وقد جاء الشيطان للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فخنقه، جاءه بشعلة نار فخنقه حتى وجد برد لسانه عليه، وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطته بثانية المسجد حتى يلعب فيه الصبيان المسجد. تذكر دعوة سليمان عليه السلام، رب هذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وإلا كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط هذا الشيطان بثانية من ثوار المسجد ليكون فرجة ولعبة للصبيان. الوسواس هذا يأتي الإنسان، وكلما كان قلب الإنسان مشغول بالدنيا وبعيد عن ذكر الله ولم يحقق الإخلاص والعبودية لله كلما اشتد عليه الشيطان، خصوصا إذا كان جديد عهد بضلال وكفر وفسق وأراد أن يتوب، الشيطان يأتيه ليحول بينه وبين التوبة. فنبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا جاءنا وسواس الشيطان أن نستعيذ بالله من الشيطان رجيم همزه ونفخه ونفسه، وأن ندخل عن شمالنا. وأن لا نلتفت إلى وساوس الشيطان وأن نمضي. يعني أنا أعرف واحد كان ظل 50 سنة يعاقر الخمر والمعاصي ذهب في رمضان وصام وما شاء الله انتظم، بعد سنة جاء الشيطان وصار وسوسه كفية يكفر. فكان هذا الرجل يبكي جدا بكاء شديدا ويشكي ما يلقى من الشيطان، فأعطي بعض الأذكار ورقي بالقرآن وأعطي برنامج أنه يصلي الفجر في المسجد ويقرأ القرآن ويتوجه إلى الله بالدعاء ويذكر من الاستغفار، والحمد لله انتهى من المشكلة. الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، فالجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، لا تعلق قلبك إلا بالله، يكفيك الله ما أهمك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا سائل يقول ما رأيك في منهج المدرسة العقلية للتفكير الدكتور فهد الرومي؟ الدكتور فهد الرومي من المختصين والمؤلفين، وهذا الكتاب أنا وقفت عليه وإن كنت ما قرأته جميعا، لكنه أحسن كتاب جيد. الله أعلم.
فضيلة الشيخ يقول ذكرت أن لفظ الله سبحانه وتعالى مرادف للفظ العليم، وذكر أسماء الله تعالى ورد كثيرا في القرآن، بينما يقول شيخ الإسلام أن الترادف في اللغة قليل وفي ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، فأرجو توضيح ذلك.
العليم مرادف للفظ الجلال الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا قد تكلم عليه شيخ الإسلام في المقدمة أنه في ترادف وفي تباين. ما في تباين بين أسماء الله الحسنى لأنها كلها تدل على مسمى واحد وهو لفظ الجلالة، لكن إن كان هناك تباين فيكون تباين في صفة زائدة في هذا الاسم. حينما نقول القدوس أو نقول مثلا الكريم، فالكريم هذا علم اسم وصف واسم للذات المقدسة، لفظ الجلالة الله أضاف معنى زائدا وهو الكرم، صفة الكرم. فإذا كان هناك إذا أردنا بالترادف الاختلاف فليس هناك اختلاف وليس هناك ترادف، وإنما المقصود أن هذه أسماء لله لها معاني كل من يحمل معنى، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نسأل الله بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. بالنسبة قول ابن تيمية أنه قليل، نعم قليل، لما نقول أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، بينما نعرف أن القرآن في 150 كلمة أعجمية، قليل بالنسبة لكلمات القرآن اللي هي بعشرات الآلاف، فهذا أمر نسبي، هذا قليل بالنسبة لكلمات القرآن، وإلا فيوجد ترادف موجود لكن ليس بالكم والكثرة التي يظنها البعض. قلتم انه اذا اراد التهديد والوعيد فعليه كفارة يمين، لكن اذا كانت زوجة يريد امرأة ان تخرج فهل يحنث ام لا مع التوضيح؟ كيف يريد ان تخرج وهو يحنث عليها يمين ام لا؟ ما أفهم السؤال. رجل يقول لزوجتي إن خرجت فأنت طالب، كيف تريد أن تخرج؟ السائل يجب أن يوضح سؤاله.
وننتهي بهذا السؤال والإجابة على السريع. شيخنا إمام لديه عدة قراءات، هل له أن يقرأ بواحدة من القراءات التي لم يألفها الناس، وهل يفترض أن يقرأ بالقراءات المعتادة أو القراءة المعتاد عليها؟
إذا كان مشهور ومعروف بالقراءات وقارئ ويقرأ لا بأس أن يقرأ حتى لو لم يخبر الناس، لأن هذا قرآن، وليس هناك قراءة أفضل من قراءة، والناس أعداء لما جهلوا، ولا بد من البيان وإظهار هذا العلم إن كان من أهل الصنعة. والله أعلم.